أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهنا في باب الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الآخر، المواطن التي يظن أن الدعاء فيها الله عز وجل يستجيب للداعي ويعطيه ما سأله. فهنا يقول لنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد. هذه رواية، في رواية أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد. فالإنسان حين يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى وضع أشرف ما فيه على الأرض التي خلق منها، فتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فالله عز وجل يكون قريبا منه وهو في هذه الحالة من التواضع بين يدي الله سبحانه، فيدعو والله يستجيب. فلذلك المؤمن يدعو كثيرا في سجوده لمن الهيئات التي يظن فيها إجابة الدعاء، فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى الدعاء من عبده وهو ساجد. وأيضا يقول لنا في حديث آخر لأبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالثلث الآخر الليل يحرص المؤمن أن يكون متيقظا فيه كله إن استطاع، أو في بعضه أو في آخره بقدر ما يستطيع، يدعو ربه سبحانه، فالدعاء مستجاب في هذا الوقت. ويذكر لنا أن الله عز وجل ينزل كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، وهذه من صفاته سبحانه تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء، صفات أفعاله، ينزل إلى السماء الدنيا ويدعو العبد ربه سبحانه، والله يستجيب للدعاء، يستجيب، وهو أقرب ما يكون من عبدي في هذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا الثلث الأخير في الليل يكسر المؤمن من الدعاء فيه ويكسر فيه من الاستغفار، والله يستجيب بفضله وبكرمه سبحانه. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، والحديث في الصحيحين يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل. هنا تلح في الدعاء، وكلما ألححت لك الأجر عند الله سبحانه، سواء بادر لك بما تريد أو أخر عنك لما يريد سبحانه تبارك وتعالى. فتدعو ربك سبحانه وتكسر من الدعاء وتلح في الدعاء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، ما لم يعدل. التعدل من الإنسان أنه يستبطئ الإجابة فيمل، يمل، يقوم يقول: فين ربنا ما استجابش ليه، بقالي 3-4 أيام عمال أدعو وما يستجبش، كأنه يريد اللي في دماغه يحققه على طول. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن الله أعلم بما يصلح لك وبما يصلحك. هذا الدعاء وهذا الطلب الذي تطلبه لعله يفسدك، لعله يفسدك إن تحققه، فالله يمنعك من هذا الشيء لحكمة منه سبحانه ورحمة بك. فثق في الله سبحانه تبارك وتعالى، وثق أنه يستجيب لك دعاء على وجه من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها قبل ذلك: يا إما بالتعجيل، يا إما بأن يكف الشر عنك بقدر هذا الدعاء، يا إما بأن يدخر لك هذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما التعدل في الدعاء يعني؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فلم أرى يستجب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا العبد الخائب الخاسر الذي يظن أنه لازم يطلب دلوقتي يجي له دلوقتي هذا الشيء. أنت الفقير والله الغني عنك سبحانه وتبارك وتعالى، فاصبر لأمر الله سبحانه، سيأتيك بالشيء الذي تحبه في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتبارك وتعالى. والله يستجيب للدعاء الداعي، وإذا رفعت يديك فالله يستحي أن يردهما صفرا، ولكنه أعلم منك ما الذي تحتاجه وما الذي يصلحك ويصلح لك. كذلك من الأدب في الدعاء أنك إذا دعوت لا ترفع بصرك إلى السماء، ترفع اليدين إلى السماء، أما البصر فهو في الأرض تنظر متواضعا. جاء في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء وفي الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. كأن هذا ليس من الأدب، مش من هيئة الأدب إنك ترفع وشك إلى السماء وأنت تدعو، ولكن أنت ترفع اليدين والنظر يكون إلى الأرض. هنا لا يعارض هذا ما جاء في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتحول إلى الكعبة، كان يصلي إلى بيت المقدس وكان يرفع بصره إلى السماء متفكرا متأملا متمنيا راددا ويستحي من ربه سبحانه. فكان هذا الرفع للبصر إلى السماء هيئة الطالب الراجي ولم يتكلم، لكن إذا دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولعله يرفع يديه جدا إلى السماء ويقلب يديه لكن الوجه يكون منخفضا إلى الأرض، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. أما التفكر فلا مانع أن تتفكر، التمني والتأمل فيما عند الله عز وجل لا مانع أن ترفع بصر، لكن إذا دعوت يبقى تتوجه إلى القبلة وتنظر ببصرك إلى الأرض ولا ترفع إلى السماء لهذا الحديث. كذلك في الصلاة، في الصلاة إذا وقفت في الصلاة ليس لك أن ترفع البصر إلى السماء، بل في الحديث تحذير وفي تهديد: إن الذي يرفع بصر إلى السماء خف على نفسك إلا ربنا يعميك أو يخطف بصرك. قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. يبقى الداعي في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء، وإنما غايته أن يرفع اليدين، كذلك في غير الصلاة يرفع اليدين. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله عز وجل أيها الناس أو يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون في الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه ويرجو ربه سبحانه، فيسأل ربه وهو موقن أن الله سيحقق له هذا الذي يطلبه، طالما أنك لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم فسل الله سبحانه والله يستجيب. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، لا يستجيب لهذا الإنسان الذي يدعو وقلبه غافل، أهو بيقول كلام بلسانه وما هوش فاهم إيه اللي بيقوله. فهنا القلب حين يحضر في الدعاء الله يستجيب سبحانه وتبارك وتعالى ويعطيك ما أمل، أما القلب الغافل فالله عز وجل لا يستجيب، كما قال هنا وفي رواية: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، لاهي يلهو عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا لا يستحق أن يستجيب له ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا الإنسان حين يدعوه هو لاهي مش عارف هو بيقول إيه، يبقى هو بيقول كلام ولعله هو يكون بيدعو بهذا الكلام ويدعو على الظالمين أو يكون هو من هؤلاء، فهو لاه عن كونه هو من هؤلاء الذين يدعو عليهم، فلعل الله لا يستجيب له دعاءه كله بسبب ذلك رحمة به، رحمة به، إنه إذا دعا بويل وبسبور على الظالمين وكان هو من هؤلاء استجيب له فالله لا يستجيب له دعاءه بسبب ذلك. فإذا دعوت فاستحضر قلبك، أحضر قلبك، حضور القلب يجعلك تدعو بما في قلبك، تدعو ربك سبحانه، تهتم بأن الدعاء بتاعك يكون دعاء صحيحا، دعاء سليما، ما بتغلطش في الدعاء في اللغة العربية، فيه ترفع المنصوب وتنصف المرفوع، ولكن أيضا ما تتكلفش في الدعاء، لا تتكلف في الدعاء، إن الإنسان يبتدي يزوق الدعاء بتاعه ويبتدي يحط فيه سجع علشان يزيب الدعاء بطارق زي الأغنية وزي الشعر يغني في الدعاء، لا لا لا، هنا هذا اللهو في الدعاء. أنت طالب شيء من الله يا رب أعطني كذا أعطني كذا. وهنا لما تذهب لإنسان في الدنيا تقول أعطني الشيء الفلاني، لو قعدت تغني له هذا الإنسان مش هيبص لك، لكن لو طلبت أعطني الشيء الفلاني يعطيك هذا الذي تريده. الله له المثل الأعلى، حين تتغنى وحين تظهر إنك بتعرف تتكلم يبغض الله عز وجل من عبده ذلك. العبد البليغ، الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. البليغ من الرجال إيه؟ طبعا البلاغة حلوة، الإنسان حين يكون بليغ معناه أنه بيتكلم بالكلام الجيد، كلام مفيد، الكلام القليل يودي التعبيرات الكبيرة، لا مش ده المقصود، مش ده المقصود. ده هنا الذي يقصده الإنسان المتكلف اللي بيتفاصح على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان حين يكلم من هو أعلى منه يقوم يتواضع أمامه، إذا كلم إنسانا فقيها يعمل نفسه مش عارف حاجة في الفقه، الحاجة الفلانية يا سيدنا، المسألة الفلانية يا شيخنا، المسألة، يقوم يجاوبك يعطيك اللي عايز. تكون أنت بتعرف لغة عربية وكويس وتكلم حد من أهل اللغة العربية تقوم تستحي وتخاف أن أنت تبتدي بقى تتزوق في الكلام يوقعك وقع في الكلام، تخاف تقوم تتعسر في كلامك وتتلدلت أمامه وأنت تتكلم احتراما له وعدم إظهار للتكلم. كيف أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى حتتفاصح على ربك سبحانه وتبارك وتعالى تقول أنا بليغ أنا بعرف أكلمه؟ ولكن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، اللي بيقعد بقى يشد لسانه ويفتح بقه ويعمل علشان يوري أنه هو فصيح أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يستجيب لمثل هذا بل يبغض منه ذلك. يستجيب للعبد الذي يستشعر الفقرة بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسأل ربه من قلبه لربه على طول، يطلب من الله عز وجل يا رب أعطني كذا، يا رب ارحمني، فيسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعظم وأجمل الدعاء ما جاء في القرآن، اللي في القرآن قل حتى ولو كان في سجر، اللي في القرآن أعظم الدعاء. أجمل الدعاء أيضا الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احفظ من هذا واحفظ من هذا وقل بما في القرآن وقل بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس أيضا بشرطه، بشرطه ما تبقاش غافل عما تقول، ما تبقاش كلام يتردد وخلاص وما انتش فاهم إيه هذا، ولكن افهم هذا الشيء حتى ولو كانت كلمات قليلة يستجيبها الله عز وجل. ويمكن كلام كثير أو يقوله الناس ويجي إنسان بكلمتين ثلاثة وربنا يعطي لهذا الذي يريد. وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما كان الناس يحتاجون إلى المطر والسماء ما تنزلش مطر والأرض تجف ويسألوا ويدعوا ويدعوا، والآخر يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعوا الله لنا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه يدعو بكلمات بسيطة، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، والسماء تنزل المطر في ساعته هو على المنبر صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا. يجي الجمعة اللي جاية أسبوع السماء بتمطر بهذه الدعوة المباركة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يزيد عليها اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. كلمة جميلة وحلوة منه صلى الله عليه وسلم، وإلي يا رب اسقنا المطر الكثير الوفير اللي ما يؤذيش اللي ينفع وما يضرش اللي سريع وما تأخرش علينا يا ربنا، فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا العبد يثق في رحمة الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى فالله يسقي. هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، والناس يستسقون في عهده، وبعدين معاوية هو الأمير خرج بالناس يستسقي، وبعدين استقل نفسه، استقلنا لحد وأقول يا ربي شوف حد ينفع من الناس الموجودة دي، نادى تعال أسود نزيد الجرشي تعال تعال. يجي الأسود رجل من عباد الله، رجل ضعيف ورجل، ولكن بينه وبين الله عز وجل قلب موصول بالله عز وجل. يجي الأسود ابن يزيد الجرشي يقف بين يدي الله عز وجل قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، السماء رخت في ساعتها أمطرت السماء. فالإنسان الأمر أنك تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة، تدعو ربك وأنت محب لله عز وجل، أنت واثق في الله ما تتفصحش في الكلام، تدعو بما في الكتاب بما في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بما في قلبك من خير، تسأل الله عز وجل فالله يعطي العباد بما دعوه سبحانه وتبارك وتعالى، ويعطي أكثر مما سألوه بفضله وبكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من أداب الدعاء أنك تصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه في دعائك في أول الدعاء وتصلي عليه في آخر دعائك، بل لعلك تنشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعائك، ويعطيك الله عز وجل ما أردت وإن لم تسأل. فهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، منها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. صلى الله عليه، يعني أنت المستفيد، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه. وربنا مش محتاج أنك تقول هذا الشيء، لأن هو ده حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه، وإحنا محتاج لنا أن احنا نقول ده، إحنا المحتاجين لذلك. نحن حين يبقى هنا كأنه يفيدنا أن أكثر من الصلاة عليه نفعك، أنت المنتفع بهذا الشيء، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة الله يرحمك عشر مرات، كأنك يا رب ارحمني عشر مرات، صلي مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك عشر مرات، ما زدت فالله يزيد سبحانه تبارك وتعالى. شوف في رواية لحديث لأنس بن مالك وسيد أحمد: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. خذ بقى عند كل الفضل ده بصلاة واحدة على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. والله احنا نشغل بالصلاة عليه، هذا من أفضل ما يكون، أفضل من دعاء الإنسان نفسه أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان يحب يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار. فجئته عبد الرحمن بن عوف، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فدخل حائطا من حيطان الأسواف فصلى فسجد فأطال السجود صلى الله عليه وسلم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي دخل فيه وطول جدا في السجود لغاية ما عبد الرحمن بن عوف فزع، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، فبكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: وخشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه صلوات الله وسلامه عليه، فجئت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي رضي الله عنه، فقلت في نفسي: قبض الله روحه. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فدعاني فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، أطلت السجود؟ قلت: قبض الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أراها أبدا. حزن وبكى رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، من فضل الله عز وجل على أمتي، سجدت شاكرا لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي، من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ذكر هنا في هذا الحديث هذه الرواية: من صلى عليه من أمتي الله يكتب له عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات، والرواية السابقة فيها ذلك، وأيضا صلى الله عز وجل عليه عشر صلوات، فضل عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين بصلاتهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث حديث لأنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، يعني أكثروا الصلاة وخصوصا يوم الجمعة أكثروا الصلاة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرة. إلا صليت، الله عز وجل يصلي أي يرحمه ويثني عليه، وملائكة الله يستغفرون له عشر مرات بصلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث لأبي أمامة: من صلى علي صلى الله عليه عشرة ووكل بها ملك حتى يبلغنيها حتى يبلغنيها. إذا هنا أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملك من الملائكة يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا يصلي عليه فتكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ذكرا عند الله وعند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. إذا ذهب ربع الليل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينادي على الناس لعلهم يقومون فيصلون في الليل. قال أبي فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك كم مرة من صلاتي؟ يعني أنا بدعو، بحب الدعاء، بدعو كثيرا وأنا أصلي عليك كثيرا، طب إذا قسمت الدعاء بتاعي لك قد إيه من أصلي عليك والباقي لنفسي قد إيه أدعو به لنفسي؟ قال ما شئت، الأمر بتاعك أنت، ما شئت. قلت الربع، يعني ثلاث أرباع لي أدعو لنفسي وبعدين الربع أصلي عليك؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير له. أظن عرفنا تماما من الأحاديث السابقة خير وخير وخير وبركة أنك تكسر من الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنت هتطلب نفسك إيه يعني؟ إيه اللي هتقول؟ يا رب اغفر لي، ما هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك 10 سيئات، يا رب ارحمني، يا رب ارفعني حيديك 10 حسنات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك 10 مرات، عايز إيه أكثر من هذا الشيء؟ فلذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم النصف، طيب نص الدعاء لي والنص أصلي عليك، فقال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أيضا زيادة خير لك في ذلك. قلت ثلثين، أدعي نفسي شوية كده وثلثين الدعاء خليه صلاة عليك عليه الصلاة والسلام. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، يبقى كل دعائي صلاة عليك وخلاص صلوات الله وسلامه عليه. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك. عايز ايه اعظم من ذلك؟ الداعي يدعو ايه؟ عايز ربنا يبعد عنه الهموم والاكدار الموجوده في الدنيا، هذا شيء، وعايز في الاخره رحمه الله عز وجل. خدت الاثنين بهذا الشيء بالاكثار من الصلاه على النبي صلوات الله وسلامه. يبقى الانسان المؤمن يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات الدعاء، وليس المعنى انك لا تدعو، لا ادعو بما شئت، لانه هو قال لك ادعو، وربنا قال لك في القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولكن أحيانا الإنسان يستشعر في قلبه شدة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الاستمتاع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أكثر بقى، صلي عليه ما شئت، فهذا من أجمل ما يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تكفى همك ويعطيك الله سبحانه تبارك وتعالى ما تؤمله منه سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العبادة وحسن الدعاء وحسن القرب منه سبحانه تبارك وتعالى ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.